أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في مسألة أن الدائن لا يريد أن يستلم دينه من المدين، الدائن يرفض أن يستلم دينه من المدين، فماذا يصنع المدين؟ قلنا بالنسبة للمدين أول شيء يقدم الدين، فإن قبل منه مسألة محلولة، وإن لم يقبل منه لا مانع أن يراجع الحاكم الشرعي من أجل أن يجبر صاحب الدين على استلام أمواله. فإن كان الحاكم الشرعي له قدرة على الإجبار المسألة محلولة، وإن كان الحاكم الشرعي لا قدرة له على الإجبار فيقبض الحاكم الشرعي يقبض الدين لأنه ولي الممتنع وتنحل المسألة. أما لو كان الحاكم الشرعي رفض القبض لسبب من الأسباب أو لم نتمكن أن نصل إلى الحاكم الشرعي فنستطيع أن نتوسل عن واسطة، نجعل واسطة، أن نستطيع أن نتوسل بعدول المؤمنين من أجل أن يجبروا هذا الشخص على أن يستلم أمواله. قال نعم لا مانع من ذلك. جيد، فإن لم يستطع عدول المؤمنين ما عندهم قدرة أن يجبروه على أن يأخذ أمواله، هل يقبض عدول المؤمنين نيابة عنه كممتنع؟ كلا، لا دليل على أن يد عدول المؤمنين هي يد الممتنع. أكو دليل أن يد الحاكم يد الممتنع وأن له ولاية على الممتنع، بس ما أكو دليل على أن عدول المؤمنين ماذا لهم هذه الولاية. فإذا الحاكم ما عنده قدرة أن يجبر وأن الحاكم لم يقبض وعدول المؤمنين ما عندهم قدرة أن يجبرون ولا يحق لعدول المؤمنين أن يقبضون، فماذا يصنع هذا المدين؟ ماذا يصنع بهذا المال؟ قلنا إما أن يبقى عنده أمانة، إذا ما لا ضرر ولا ظلم يضع هاي الأموال في جملة أمواله، ماكو إشكال، تبقى عند الأموال أمانة، وكما هو معلوم أنه الأمين ماذا لا يضمن. أما إذا قال لا أنا ما أريد أي مسؤولية لا من قريب ولا من بعيد، يقول له عليك أن تعزل هاي الأموال، اعزلهن. إذا عزلت هاي الأموال ماذا؟ إذا عزلت هاي الأموال وحدث التلف فلست مسؤولا، ما عليك ضمان، والنماء لك. ووضحنا هاي الفكرة، ماذا هذا التركيب الغير مقبول في أذهان البعض، فككنا ووضحنا شنو معناه، أنه يعزل ومن ثم النماء إليه، وإذا صار تلف الخسارة على من؟ الخسارة على صاحب المال. هذا كله وضحناه. جيد، وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن الظاهر جواز تصرفه في المعزول. تصرف من؟ تصرف المدين. نحن وصلنا إلى فكرة أن المدين يعزل، يقول أن زيدا يطلبني دينار، هسه سواء كان مقترض من عنده أو مشتري من عنده نسيئة وبقي الثمن دينار والأجل حل وأخذت الدينار وديته الزيد ما قبل يستلمه، الحاكم الشرعي ما قدر يجبره، الحاكم الشرعي ما قبل يقبضه، عدول المؤمنين أيضا ما قدروا يجبروه، بقى الدينار عندي، عليكم السلام، بقي الدينار عندي أريد أن أخلي مسؤوليتي، فإذا أريد أن أخلي مسؤوليتي ماذا قال لي الفقهاء؟ عزله، اعزل الدينار. فعزلت الدينار خليته على جنب، قلت هذا دينار زيد. جيد، هل لي قدرة أن أتصرف في هذا الدينار إذا عزلته؟ أقدر أصرف به؟ إذا كان الثمن شات واحتاجيتها أقدر أصرف بها؟ إذا كان الثمن دينار أو درهم أو كان الثمن طعام أو حنطة أو شعير أو تمر أو كتاب أو أي شيء الثمن كان وأنا عزلته على مود يعني مسؤوليتي ما تنصب عليه. بعدين يوم من الأيام احتاجيت دينار، احتاجيت الحنطة، احتاجيت الشعير، احتاجيت الشات، صار عندي حاجة وأنا عازل، عندي حق شرعي أن أتصرف فيما عزلته لمن؟ لصاحب الدين، إلي حق لو ما إلي حق. قال رحمه الله: ثم الظاهر جواز تصرفه تصرف من؟ المدين في المعزول، يقول لا مانع أن يتصرف به، فينتقل المال إلى ذمته. يعني شو ينتقل المال إلى ذمته؟ يعني الدين راح يصير بالذمة، أنا عزلته، عزلت الدينار، فالدين بمن اتعلق؟ بهذا الدينار. لما اعتازيت الدينار وأخذته وصرفته، الدين وين صار؟ رجع إلى من؟ رجع إلى الذمة. وهذا منين متفرع؟ هذا متفرع مما ذكرنا في درس البارحة، أن العزل شنو معناها؟ العزل إخلاء المسؤولية، وليس معناها أن المعزول ليس ملكي، بل بيني وبين المعزول أكو صلة أو ما أكو صلة؟ أكو صلة في الجملة، بدليل نماء من النماء لي، قلنا الشات حليب الشات لي، وصوف الشات لي، كله إلي، مع أنني قد عزلت، اعزلت على مدة تخلص من المسؤولية، وإلا النماء لي. ليش النماء لي؟ لأنه في الجملة ملكي. قال: ثم إن الظاهر جواز تصرفه تصرف من؟ المديون أو المدين في المعزول. إذا تصرف في المعزول، زين هاي أموال الدائن وين تروح؟ يقول تنتقل للذمة، يطلبني دينار، كان يطلبني هذا الدينار، لمن صرفته؟ شنو صار؟ يطلبني دينار في الذمة، فينتقل المال إلى ذمته. لو أتلفه، لو أتلف الشاة ذبحها وأكلها، فيصير الدين في الذمة، أو الدينار صرفه يصير الدين في الذمة، أو الحطب استعمله يصير الدين بمن؟ في الذمة. ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف. زين لما أجي أعزل أنا، عزلته، لازم أحافظ عليه من التلف؟ لو يجوز أنا أعزله وكل ما مسؤول عنه أبدا، لأن أنا وديته ودقيت الباب وقلت له تفضل أخذ دينارك، أخذ كتابك، أخذ شاتك، أخذ أموالك، رفض، والأبواب الأخرى غلقت في وجهي، الحاكم الشرعي، عدول المؤمنين، ما ظل عندك إلا أن أعزل. زين أنا أعزل وضع حارس، شلون يعني أعزل وضع أحمي هاي الأموال؟ وإحنا قلنا من البداية، قلنا إحنا ليش لما ما يستلمهن أمامي أبواب متعددة، باب الحاكم الشرعي وباب عدول المؤمنين، دفعا للضرر، أنا قاعد ضرر. زين إذا أعزلته وأظل أحرسه، أكو ضرر لو ماكو ضرر؟ هم أكو ضرر. إحنا ما نريد يتضرر هذا، لأن هذا رجل محسن الداين وقاعد يرجع الدين بالوقت المناسب. منو اللي يسوى العرقلة؟ منو؟ صاحب الدين. ها ما أستلم الأموال. فلذلك قال رحمه الله: ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف، لأن شرعية عزله وكون تلفه من مال صاحب الدين إنما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة. المديون شو يقول؟ يقول أنا من حقي أرفع الضرر عن نفسي، لأنني مو معتدي حتى أتحمل مسؤولية، أنا ما معتدي، أنا مو سارق، أنا مو غاصب، وإنما أنا محسن اقترضت وقاعد أرجع القرض في وقته، اشتريت نسية وقاعد أرجع الثمن في وقته، من الذي سبب أصل المشكلة؟ أنت لم تقبض حقك، فأي شيء ضر بي الشارع شو يقول لي؟ لست مسؤولا عنه. لما ألزم أنا هاي أموالك وظل حافظ عليها، يعني أنا لا غنام مثلا ولا أعرف هذا ولا أعرف أنه كيف تدار حياة الأغنام، وانت حاطي رأس شاد في بيتي، ما أعرف أدير شؤونه، ما أعرف، وإذا أدير الشؤونه راح يصير عليه شنو؟ راح يصير عليه ضرر. فلذلك هل يجب عليه أن أحافظ؟ يقول حسب مقتضى القاعدة لا يجب عليك، إذا كان الحفاظ بضرر لا يجب عليك، الضرر بنفسك لا يجب. فقال أن شرعية عزله وكون تلفه من مال صاحب الدين إنما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة، وتكليفه بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال في الذمة. يقول يا هو الأكثر ضررا، الأكثر ضررا شنو؟ الأكثر ضررا إنه أنا أموالي موجودة وأقول لك في ذمتي دينار، وأنا عندي أموالي أعمل بيها، أو عندي 100 رأس من الغنم، وش أقول له؟ لك في ذمتي شاة واحدة، وأنا 100 رأس وين؟ في المرعى، أمر طبيعي. أيهما أشد ضررا؟ هاي الصورة، لك في ذمتي دينار، لك في ذمتي شاة، لو لأشد ضررا أعزل الدينار وظل أدور عليه وحافظ عليه، أو أعزل الشاة وظل أداريها على كتر. طبعا الثاني أشد ضررا، يعني إخراج الدين كعين خارجية وعزله والحفاظ عليه أشد ضررا. منين؟ ألا أعزل الدين ويبقى الدينار ضمن دنانيري وتبقى الشاة ضمن شياهي. فإذا ذاك الأول الضرر به شنو؟ حاكم. إذن هذا الثاني من باب أولى الضرر حاكم، يعني يرفع الحكم الضرري يرفع عنك. جيد. وعن المحقق الثاني، يعني المحقق الكركي رحمه الله صاحب كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد، وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفارق بينما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأتي به لكن أعلم بالحال، وبينما إذا أتاه وطرحه عنده فيلغى وجوب الحفظ في الثاني دون الأول. يجي المحقق الكركي رحمه الله قال أعيد علي المسألة حتى أحكم. قلنا المسألة كالتالي، من البداية نجيب المسألة من البداية حتى هاي الإعادة بها فائدة. من البداية نجيب المسألة أنه أنا اشتريت من زيد كتاب نسيئة، إيش قد الثمن؟ دينار. أخذت الكتاب على أن أدفع الدينار بعد شهر، إجا الشهر رحت الزيد قلت له تفضل هذا دينارك جزاك الله خير، رفض أن يقبضه. الحاكم الشرعي لا قدرة له أن يجبر زيد أن يأخذ الدينار، ولم يقبل الحاكم الشرعي أن يقبضه نيابة عن زيد الممتنع. عدول المؤمنين قالوا لا قدرة لنا أن ماذا؟ أن نجبر زيد أن يقبض الدينار. تارة يبقى الدينار في جملة أموالي في ذمتي، يعني إذا أموالي 100 والدينار ضمنهن، يعني أموالي الشرعية شنو؟ بيه حق الغير، أنا ما أريد هذا الشيء، ما أريده وما أريد يصير مسؤول، فماذا أصنع؟ الشارع قال لي عزله وأنت ما مسؤول عنه، عزلته. لما نعزلته قلنا الحكم الشرعي يجوز أصرف به، لو ما يجوز يجوز، إذا بقي فهو حقه، وإذا أصرفته وصرفت به فحقه وين؟ في الذمة. جيد، حد الآن ما عندنا مشكلة، كله واضح. الآن أنا لما أفرز الدينار، لما أفرزه أخليه على جنب، تعال حافظ عليه. هسه الدينار سهل المحافظة عليه، بس أكو أشياء صعبة، مثلا لو كان الثمن فد 1000 كيلو من الحنطة، وين أحافظ عليه الآن؟ وكو رطوبة، وكو حيوانات، وكو قوارض، أو شات، أكو مرض، وأكو بريد، وأكو حار، وتعرطيها أكيد، أكو أشياء الحفاظ عليه شي يصير صعب، ضرر. وطرق تسليمه كلها مغلقة، طرق تسليمه كلها مغلقة. فالشارع يقول إذا عزلته لا يجب عليك أن تحافظ ماذا عليه، إذا كان الحفاظ عليه فيه ضرر فلا يجب عليك أن تحافظ عليه. فإذا تلف مو مسؤوليتك، مسؤولية من؟ مسؤولية صاحبه اللي ما قبضه اللي ما أخذه. حد الآن احنا انتهينا خبنا الفتوى، قدمنا هاي الآراء كلها قدمناها إلى المحقق الكركي رحمه الله تعالى. المحقق الكركي يقول لا، لا ترفع المسؤولية، لا ترفع المسؤولية عن المدين مطلقا، وإنما توجد صورتان، صورة ترفع فيها المسؤولية والصورة الثانية لا ترفع، صورة ماكو ضمان والصورة الثانية أكو ضمان. نطبق عبارته: وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفرق بينما إذا عرضه على المالك بعد تعينه، يعني مو عزلته، واضح، وخبرت المالك، اتصلت به قلت له تطلبني 1000 كيلو من الحنطة معزولة تعال أخذها، تطلبني شات موجودة تعال أخذها، تطلبني دينار الدينار موجود تعال أخذه، فأعلمته، انطيت خبر بأنني قد عزلت ما يطلبني، يطلبني يا معزول وموجود. هذا هاي الصورة. الصورة الثانية، خلينا نكمل قراءة الصورة الأولى: ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه، يعني بعد عزله، ولم يأتي به، ما جيته ودقيت الباب ورويت إياه وخليته بالباب، لا، بل لكن أعلم بالحال، لو وصلت خبر، لو اتصلت بي بالتليفون، بعد هو صار عنده معلوم ماذا؟ أن دينه ليس في ذمتي وإنما دينه في الخارج، تعال شيله وأخذه وروح، صار عنده علم. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: وبينما إذا أتاه وطرحه عنده، هو قاعد في المجلس، أيها الناس هذا الشات ترى مات في أمان الله، هاي الشات مالت هذا الرجل، أو جبت الحنطة بأكياس سيارة وخليتها ببابه أو باب محله، مو بس خبرته، لا لا، نقلت العين إليه، فهو ماذا صنع؟ عافه ودارويشه وراح، سد باب حوشه وعافه تركه. قال رحمه الله تعالى: فيلغى وجوب الحفظ في الثاني، جبتها وحطيتها ببابك بعد ما مسؤول، واضح، دون الأول. أما الأول يقول لازم تحفظها لأن أنت بس خبرته، يعني بعبارة أخرى كأنما المحقق الكركي رحمه الله يفرق بين من وبين من، يفرق بين أن العين تحت يدك أو تحت يده. إذا تحت يدك، يعني أنا قاعد الآن هنا والشات يمي والحنطة يمي الدينار يمي وخابرت طيت الخبر، أنا عزلت الحنطة وعزلت الشات وعزلت الدينار تعال أخذهن، يقول بما أنها الآن تحت يدك فهي مسؤوليتك تحافظ عليها، لأن هو شنو صار عنده؟ علم فقط، علم فقط. أما لو انقلت الشات وانقلت الحنطة وانقلت ما أدري الدينار وخليته باب حوشة باب محلة بحية بمنطقته وأعلمته، فأصبح الحال تحت إيد من؟ تحت إيده، فلست ماذا؟ فلست ضامنا، لأن خرجت من سلطانك ودخلت في سلطانه، خرجت من تحت إيدك ودخلت تحت إيده، بعد أنت ما عليك ضمان. حتى لو حطيت باب حوشه دينار قلت له شوف هذا دينار باب حوشه، هو طبق الباب بوجهي، انا اركب سيارتي واروح، ما لي علاقه بي. اذا تلف اذا ضاع جاء واحد اخذه انا ما مسؤول، لانه دخلته في ضمن سلطانه، ليش ما اخذه؟ هو فرط بي، لو انا فرطت بي هو فرط بي. فلذلك قال رحمه الله: فيلغى وجوب الحفظ في الثاني. الثاني يا هو وصلت العين إلى سلطانه دون الأول، لأن الأول ما زالت العين تحت سلطاني أنا. شنو الوجه؟ قال: ولعل وجهه أن المبرئ للعهدة التخلية والإقباض المتحقق في الثاني دون الأول، اللي احنا عبرنا عنه شنو؟ دخلت ضمن سلطانة، التخلية والإقباض. التخلية والإقباض يعني شنو؟ يعني أنا تخليت عن الشيء، واضح، وسمحت لك في أن تقبضه، أنت ما قبضته، هاي مسؤوليتك وليست مسؤوليتي. ولعل وجهه أن المبرئ للعهدة التخلية والإقباض المتحقق في الثاني، لمن جيت الباب الحوش ووصلت العين إليه دون الأول، أما الأول العين تحت يدي وتحت تصرفي وتحت سلطاني، بس اعطيته خبر، خابرته أو دزيت المرسال، وسيجي في مسألة قبض المبيع ما يؤيده في بحث في بحث القبض. لما نخلص النقد والنسيئة ندخل في بحث القبض. هذا رأي من رأي المحقق الكركي رحمه الله ولا بأس به، خوش رأي. الرأي الثاني يعني النقاش الثاني وعن المسالك، يعني رأي من الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان، وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم يخلى بينه وبين ذي الحق وتبرأ ذمته وإن تلف، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض. الشهيد الثاني رحمه الله يقول إحنا المسألة ترى بسيطة ما معقدة. شنو المسألة بسيطة؟ قال ليس أمامنا إلا التخلية، سواء كان المدين هو الذي يخلي أو الحاكم الشرعي. تخلي شلون يعني تخلي؟ يعني لا أمنعه من قبضه. أجي بالبداية لازم أروح لأنطي الفلوس، لأن بعد ماكو مشكلة، لحد الآن ماكو مشكلة. اليوم رأس الشهر يطلبني دينار من بيع نسيئة أو من قرض، أروحا أسلم أقول تفضل هذا الدينار، فإذا قبض ماكو مشكلة، إذا رفض بدأت المشكلة بسبب رفضه هو، مو بسببي أنا، بسبب رفضه. فأنا أخلي بينه وبين الدينار، مثلا ما أدري أروح أحطه بالبنك وأقول له بالبنك الفلاني موجود دينارك، شو وقت بتروح تعطيهم هويتك شنو؟ ينطوك إياه. أخلي بحوالة أنا ما مانع، روح أخذ هويتك وروح للمكتب الفلاني ينطوك إياه، أنا ما مانعك. ما هذا بالمحكمة البعض يخلون هيك حالات تصير، يخلون أموالهم بالمحكمة، يعني لما يصير بعض الأحيان مشكلة يروح يسلمه بالمحكمة، يقول روح استلمني من المحكمة، لأن طاعتك أنا ما قبلت، روح استلمه من المحكمة مثلا. بغض النظر عن جواز المرافعة عدم جواز المرافعة، يخليه بالمحكمة يقول روح استلمه من المحكمة. يقول حاكم شرعي نفس الحالة يتخذها، حاكم شرعي لو جبره لو يقبض عنه، إذا جبره وقدر يجبره محلول المسألة، إذا ما جبره وقبض عنه نقول زين ها شنو تبقى عند الحاكم الشرعي شو يسوي؟ هو ما يصدق به ذني، هي أمانة تبقى إلى أن يعطيها إلى صاحبها الممتنع أو ورثته. يقول الحاكم الشرعي أيضا يستعمل نفس الحالة التخلية، تريد أموالك تعال خذها، شو وقت ما تريد تعال خذها، ما مانعيك عنه. فإذا خلينا بينه وبين أمواله فتلفت الأموال، إحنا ما مسؤولين، لأن إحنا ما مانعيك، هذا بس اللي منعك من حقك يصير ضامن، لأنه شنو؟ يده يد عادية، الشملة قاعدة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن يد معتدية هاي عليها ضمان. أنا يدي ليست يد معتدية، أنا خليت بينك وبين حقك، التخلية يعني لم أمنعك، إيش وقت ما تدق علي الباب تعال خذهم، ما عندي مشكلة، أنت من تأخرت في ذلك، أنت اللي عاندت وجدت آفة، ما أدري حرامي، ما أدري حريق، ما أدري شو شنو، راحت أموالك فلا ضمان. فيرى الشهيد الثاني رحمه الله مع تحقق التخلية ماكو ضمان، مع تحقق التخلية عدم منعك من أن تأخذ حقك لا ضمان على الإطلاق. الآن يريد يرجع الشيخ الأعظم رحمه الله يرجع شوية إلى المحقق الكركي عليه الرحمة، حيث قال ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد، افتح قوس وراء كلمة جامع المقاصد، افتح قوس جملة عرضية، بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، سد القوس. المحقق الكركي رحمه الله ذكر هذا الحكم الشرعي بين قوسين، أريد أوضح لك ما بين القوسين، إن الدين الذي امتنع صاحبه عن قبضه إذا عزل وتلف من اللي خسره؟ من أموال من يعتبر الخسارة؟ من أموال من؟ من أموال صاحب الدين. طب هاي متفقين عليها كلنا، لأن هو راح يصير شنو؟ هو سبب المشكلة، هو اللي ما قبض، هاي بين قوسين ما لنا علاقة بها، عبرها لأن واضحة. ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد أن في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك ولا يتلف منهما تردددا، أن في انسحاب تردددا، يعني أن ترددا في مسألة الانسحاب. انسحاب يعني شو المعنى يقصد بالانسحاب؟ يعني هذا الحكم ينسحب علماً من هاي المسألة إلى مسألة أخرى. هاي شو المسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى اللي عبر عنها من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك إلى آخره. هاي مسألة ثانية، بس نريد نعرف حكمها نفس حكم مسألتنا لو شيء آخر. المسألة الثانية، لو كان زيد وعمر شركاء في عين، يعني مثلا زيد وعمر شركاء في زراعة وفي سقي وفي حصاد أرض زراعية، زرعوا حنطة، إيش قد طلع الناتج؟ طلع الناتج مثلا 1000 كيلو من الحنطة كل الزيت، يعني 500 الزيد و500 المن العمر، 500 الزيد و500 العمر. القسمة ما تحققت، بعدهم ما مقسمين الحاصل، الحاصل جابوه 1000 كيلو حنطة خلوه بالمخزن، فإذا ماكو قسمة شو نعبر عن هاي الحنطة؟ مشاعة. هاي الحنطة مشاعة، يعني مشتركة اشتراك تام بين زيد وبين عمر. زيد صاحبنا سافر أو انسجن أو خرج ولم يعد، بقت 1000 كيلو المشاعة قبل القسمة، وزيد غائب، عمر الشريك موجود، فتدخل في الموضوع ظالم، يجوز هذا الظالم سجن زيد وإجى يريد يأخذ شنو؟ يريد يأخذ أمواله، فجاء الظالم إلى عمر قال له أنت شركاء في 1000 كيلو من الحنطة، اعطيني نصفها، اعطيني نصفها. لما راح يعطيني نصفها هذا التقسيم مو شرعي، لأن ليس زيد هو الذي قسم، من اللي أمر بالقسمة؟ الظالم. فإجى الظالم أخذ نصف الحنطة قسمها بالنص، عليكم السلام ورحمة الله، أخذ نصف الحنطة، عليكم السلام ورحمة الله. لما أخذ نصف الحنطة هذا الفرز ليس فرزا شنو؟ ليس فرزا شرعيا، صح لو لا؟ مو فرز شرعي. فإذا تحقق التلف بهذا النصف أو ذاك النصف، سموه فذ ذات أهمية، إذا تحقق التلف الخسارة مشتركة بينهما، من ناحية شرعية الخسارة مشتركة بينهما، يعني كأنما لم تحدث القسمة، واضح الفكرة؟ الخسارة مشتركة بينهما أم لا؟ إذا تلف كل ذاك عمر ما له علاقة، وإذا تلف كل هذا زيد ما له علاقة. يقول فما هو الحل؟ نفس مسألتنا، إن العزل شبيه العزل، إذا تحقق العزل وتلف المعزول فالضمان على صاحب المال وليس الضمان على من عزله. هاي المسألة تجري فيما لو كان العزل بأمر الظالم، لو ما تجري خب فكرة صارت واضحة، تجري هاي المسألة لو كان العزل بسبب الظالم، الظالم قال عزلوا حصصكم، زيد سجين عندي وانت خارج السجن وأموالكم مشتركة عزلوا، فهل الحكم الشرعي في أنه إذا تحقق العزل فإن المال المعزول شبيه المال المعزول إذا تلف فهو من مال من؟ من مال صاحبه وليس من مال العازل، يشمل هذا الحكم، يكون مشمول فيما لو كان العزل بأمر الظالم أم لا؟ ماذا قال المحقق الكاريكي رحمه الله؟ قال تردد. قال رحمه الله تعالى: ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد أن في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة، بحيث يتعين المدفوع، لمن يتعين المدفوع؟ للشريك. ليش تعينه؟ لأن الظالم هو الذي أمر بمن؟ بالفرز والقسمة، ولا يتلف منهما ترددا. أن ترددا في الانسحاب هذا الحكم ينسحب من مسألتنا الأصلية إلى مسألة الفرز بأمر الظالم، هناك تردد. وأنت تعرف شو معنى التردد، يعني يوجد دليلان متعارضان، قد بعض الأحيان يقدمون دليل على دليل، وقد يكون الدليلان بينهما تكافؤ، فإذا كان الدليلان بينهما تكافؤ يصير التردد. شو نتيجة التردد؟ توقف، يقول لك أنا ما أفتي أرجع لغيري. شلون في زمان الاحتياطات الوجوبية؟ من هذا القبيل، من هذا القبيل. هاي صورة. أكو صورة ثانية، هاي صورة، أكو صورة ثانية. الصورة الثانية ما هي؟ قال: ومثله ما لو تسلط الظالم بنفسه. شنو الفرق؟ هناك الظالم أمر، اتصل بعمر قال له قسم، راح أجي أخذ 500 كيلو، قسمه وتعال، قسمه وتركه، قسمه وتشيسه. المهم الظالم أمر، من الذي نفذ؟ العزل، الشريك. أما هنا لا، الظالم بنفسه هو الذي حقق العزل. قال: ومثله، يعني في التردد، ما لو تسلط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك. هو أجب نفسه عزل، الشريك ما أدخل، عمر لم يتدخل في المسألة. قال: لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات. يقول: ليش صار عندك تردد؟ يقول: لأنه الفقهاء الذين سبقوني ما طرقوا لهذه المسألة ولا طرقوا لهذا الفرع، فلم أجد شيئا من أدلتهم أستعين به، لا أكو نفي ولا أكو إثبات، مع أن الضرر هنا قائم أيضا. هم ليش في مسألتنا الأصلية قالوا إذا تحقق الفرز ثم تحقق التلف فلا مسؤولية على المدين، المسؤولية على الدائن. ليش؟ لأنه المدين قدم ولم يقبض منه. إن قلنا تعال حافظ على ما رفض منك وهو حق أن يأخذوه، تعال حافظ عليه، يقول هذا ضرر علي، أنا قاعد أحافظ على أموال الناس ضرر علي، لذلك قلنا له عزله ولا مسؤولية عليك. يقول هنا كان ماكو ضرر، قلنا نفس الحالة، الضرر متحقق. قال: مع أن الضرر هنا قائم أيضا، والمتجه عدم الانسحاب. إذا قلنا عدم الانسحاب شنو معناه؟ التلف. شنو التلف؟ بينهما، التلف يبقى بينهما، يعني بعبارة أوضح فرز الظالم شبيه ليس شرعي، فتبقى الشركة قائمة، وإذا صار تلف في حصة أحدهما تبقى الشركة قائمة والتلف بينهما والخسارة توزع بينهما. هذا واضح، انتهى. هذا كل كلام من كنا نقرأه، كلام المحقق الكركي، وحكي نحوه، نحو هذا الكلام عنه، عن المحقق الكركي، في حاشية الإرشاد من دون فتوى، يعني رأيه في جامع المقاصد كرأيه في حاشية الإرشاد. هو عنده حاشية على كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي رحمه الله تعالى. أقول الآن وصل إنمن كلام الشيخ الأعظم رحمه الله ورأي الشيخ الأعظم في المسألة، نرجعه إلى غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.